اتضح أن ما أراده بعض الأعلام من إجراء الاستصحاب في عنوان أول الشهر وثاني الشهر وهكذا لإثبات هذه العناوين بلا احتياج إلى الأصل المثبت، اتضح أن هذا الاستصحاب لا يجري لأنه معارض لو سلمت أصوله الموضوعية لجريانه فهو معارض باستصحاب مثله. إذن فلو أريد إثبات أول الشهر باستصحاب عدم دخول الشهر كان مثبتا لا محالة، فإن اللازم العقلي لعدم دخول إذن فلو أريد إثبات أول الشهر باستصحاب عدم دخول الشهر كان مثبتا لا محالة، فإن اللازم العقلي لعدم دخول الشهر الجديد أن يكون اليوم الثاني أول الشهر الجديد وهكذا. هنا توجد محاولتان أخريان لإثبات هذا الأثر بهذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب الذي قلنا أنه مثبت والذي حاول ذاك العلم أن يعوض عنه باستصحاب آخر تقدم الإشكال فيه. هناك محاولتان، إن تم شيء منهما حينئذ يمكن إثبات عنوان أول الشهر بنفس استصحاب عدم دخول الشهر الجديد أو عدم خروج الهلال. المحاولة الأولى أن يقال بأن عنوان أول الشهر أو نصف الشهر والعيد، هذه العناوين موضوعة لمعنى تركيبي لا لمعنى وحداني، نظير ما نصنعه في الموضوعات المركبة. أول الشهر عبارة مثلا عن اليوم الذي هل فيه الهلال أو رؤي فيه في ليلته الهلال ولم يكن قد هل قبله أو قد رؤي قبله. مجموع هذين الأمرين هو معنى أول الشهر، اليوم الذي رؤي في ليلته الهلال ولم يرى الهلال في ليلة سابقة عليه، رؤي فيه الهلال هذا وجداني، هذه الليلة هذا اليوم المفروض أنه قد رؤي، يوم 31 لا محالة يرى في ليلته الهلال، لم يرى في أي الليلة السابقة قبل هذه الليلة بالاستصحاب. إذن فيتنقح موضوع أول الشهر، أول الشهر إذا كان عنوان أول الشهر عنوانا تركيبيا أي موضوعا لهذا المعنى المركب من الجزئين بنحو التركيب، فيمكن حينئذ إجراء الاستصحاب لإثباته جزء بالوجدان وجزء بالأصل. هذه المحاولة ناقش فيها المحقق النائمي قدس سره بأنه لا يمكن أن تكون العناوين الموضوع بإزائها الألفاظ الموضوع بإزائه اللفظ الواحد لا يمكن أن يكون تركيبيا. عنوان الأول أو عنوان العيد هذا لفظ واحد وضع لمعنى واحد، معاني الألفاظ المفردة، معاني المفردات والمفاهيم التي بإزائها توضع الألفاظ مفاهيم وحدانية لا تركيبية. فادعى في ذلك نكتة أو بيانا ثبوتيا لا إثباتيا، حسب حاول أن يدعي بأن هذا لا يمكن أن يكون تركيبيا. قال لأن الواضع حينما يريد أن يضع اللفظ لهذا المعنى لا بد أن يتصور المعنى لكي يضع له اللفظ، وتصور المعنى الواحد لا يكون في موارد التركيب إلا بأن إما ينتزع معنى بسيطا من مجموع المعنيين أو المعاني المركبة، أو يأخذ فيما بينها التقييد والتحصيص يحصص يضع للحصة الخاصة التي الحصة الخاصة أيضا نحو مفهوم انتزاعي ينتزع من ذات المقيد وقيده. وعلى كلا التقديرين سوف يكون المعنى الموضوع لإزائه اللاف معنى واحدا بسيطا لا معنى تركيبيا. إذن فيستحيل أن يكون لللفظ الواحد معنى تركيبي، لا يمكن الوضع إلا بتصور ذلك المعنى الواحد لهذا اللفظ الواحد. حينما يتصوره الواضع لا محالة يتصوره إما بنحو التقييد أو بنحو الانتزاع، وكلاهما يوجب وحدة المعنى لا محالة وعدم وبساطته وعدم تركبه. إذن فلا يكون المعنى أو لا يمكن أن يكون المعنى تركيبيا لمثل عنوان الأول. هذا البيان كبيان إثباتي مقبول، يعني لو أريد به مجرد دعوى أن الوجدان العرفي يرى اللغوي يرى أن الموضوع بإزاء هذه العناوين كالأول والثاني والعيد والنصف معاني بسيطة لا تركيبية إما بنحو الانتزاع أو بنحو التقييد الذي هو أيضا نحو انتزاع بالدقة. إذا كان في هذا الحالة هذا الكلام مقبول وصحيح، الوجدان العرفي لا يقبل أن يكون معنى أول الشر هذا المعنى المركب الذي ذكرناه. إذا مع التقييد والانتزاع صار الموضوع عبارة عن هذا العنوان الانتزاعي الذي لا يثبت بجزء فلا يثبت الانتزاع إلا بالأصل المثبت، لأن الانتزاع أثبت بالاستصحاب منشأه لا نفسه وإثباته بمنشأه من اللوازم العقلية. إذن لا بد أن يكون اللفظ موضوعا لنفس ذاك المنشأ وهو المعنى التركيبي، وهو خلاف الوجدان العرفي من أن الألفاظ والمفاهيم الألفاظ المفردة موضوعة لمعاني إفرادية انتزاعية بسيطة لا لمعاني تركيبية. هذا على مستوى الدعوة الإثباتي صحيح، كلام نتين لا غبار عليه، لكن ظاهر كلام المرزا أنه يريد أن يدعي أن هذا لا يمكن، يعني أساسا في الوضع وضع المفردات لا يمكن إلا المعنى الوحداني إلا المعنى غير التركيبي. هنا السيد الشهيد يريد أن يناقش مع المرزا بأنه يمكن ثبوتا يتصور نحوان من وضع اللفظ للمعنى، فإنه تارة يضع اللفظ للمعنى بنحو انتزاع أو التركيب، وأخرى يضعه له لا بنحو الارتزاع والتقييد بل بنحو الاقتطاع والاستثناء. وهذا مربوط ببحث تقدم في أدوات الاستثناء في مباحث الألفاظ. هناك في بحث الاستثناء تارة يقول المولى أو الواضع تصور هذا المفهوم مفهوم العالم غير الفاسق، هذا تقييد العالم غير الفاسق، هذا المفهوم مفهوم تقييدي تحصيصي لأن غير الفاسق وصف يقيد ذاك العالم بخصوص هذه الحصة أن العالم وهو العالم الذي لا يكون فاسقا غير الفاسق الحصة المتصفة بعدم الفسق. وهناك يقال أن العالم في غير الفاسق أخذ في هذا المفهوم اتصاف العالم لأنه غير فاسق، هذا الاتصاف الذي هو مدلول التوصيف والتقييد، هذا الاتصاف مأخوذ في هذا المفهوم مفهوم العالم غير الفاسق. لكن لو لاحظنا التعبير الآخر العالم إلا الفساق أو الفاسق، العلماء إلا الفساق، هذا أيضا مفهوم ناقص رادي ليس جملة تامة. جملة الاستثناء وحدها استثناء. هنا أيضا نواجه مفهوما إفراديا أي غير تام ناقص، لكن الفرق بين العالم إلا الفساق مع العالم غير الفاسق أن في العالم إلا الفساق حتى التوصيف لم يؤخذ، توصيف العالم بأنه غير فاسق غير مأخوذ، فإنما يدل عليه الاستثناء في مثل العالم إلا الفساق إنما هو الاقتطاع والاستثناء لا الاتصاف. العالم إلا الفاسق ما ينقشه في الذهن وينسبق منه إلى الذهن من هذه الجملة الاستثنائية الناقصة العالم إلا الفساق أو إلا الفاسق ليس هو اتصاف العالم بأنه غير فاسق، لا لا يستفاد هذا، لأن إلا الفساق ليس وصفا. بل لا يمكن أن يكون وصفا إلا من الحروف، وإنما الذي ينتبق إلى الذهن من هذه الجملة مفهوم طرح مفهوم ثم اقتطاع شيء منه العالم إلا الفاسق، وحينئذ العالم الذي اقتطع من الفاسق أو العالم مع عدم الفسق فيفهم منه بحسب النتيجة أمر عدمي اقتطاع وإعدام إخراج أمر عدمي، فيكون حينئذ مفاد المفهوم المفاد مثل هذه الجملة العالم وأن لا يكون فاسقا، وهذا هو اقتطاع الفاسق من العالم أن لا يكون فاسقا لا اتصاف العالم بأنه لا غير فاسق. إذن فيمكن في باب المفاهيم الناقصة والمدليل الناقصة الإفرادية أيضا يمكن تصوير مدلول ناقص إفرادي، هذا المدلول الناقص لا يكون فيه التحصيص والتقييد والانتزاع بل يكون فيه اقتطاع، ومعنى ولازم الاقتطاع حينئذ أن لا يكون التقييد والاتصاف مأخوذا وإنما المأخوذ أن يكون عالما وأن لا يكون فاسقا بحيث العدم بنحو العدم المحمولي، فإن الاقتطاع يصدق في عدم المحمول. كلام في هذا المفهوم في مفهوم العالم إلا الفاسق إذن لم يؤخذ فيه قيد الاتصاف بعدم الفسق لكي يقال حينئذ هذا الاتصاف حيثية انتزاعية زائدة. هنا يكون حينئذ مفاد مثل هذا المفهوم الإفرادي مجموع هذين الجزئين أن يكون عالما وأن لا يكون فاسقا الذي هو معنى الاقتطاع والاستثناء، فكلما ثبت جرى استصحاب أن لا يكون فاسقا ولو بنحو العدم المحمولي الأزلي بلا حاجة إلى إثبات الاتصاف تنقح الموضوع. إذا كان موضوع الحكم عبارة عن جملة الاستثنائية في كل مورد كان موضوع الحكم الجملة الاستثنائية يكون هكذا، فإذا افترضنا حينئذ في المقام أن موضوع الحكم أفيد بنحو الجملة الاستثنائية أن يهل هلال في هذه الليلة إلا الليلة السابقة عليها، هذا كبير يكون المفهوم تركيبيا، يكون هذا المفهوم مفهوما تركيبيا يمكن إثبات جزء من بالوجدان والجزء الآخر بالأصل، إلا أن هذا مبني على أن أدوات الاستثناء تكون دالة على مفهوم إفرادي بحيث يكون له معنى معقول ومتصور حتى في الجملة الناقصة في النسبة الناقصة. وهذا بحث تقدم أيضا في تلك الأبحاث أن الحروف بعضها لا يكون لها معنى إلا في ظل الجملة التامة لا في ظل الجملة الناقصة، وهذا احتمال هناك أبرزناه في الاستثناء أن الاستثناء من هذا القبيل. الاستثناء عبارة عن استثناء الحكم عن هذا الموضوع، فلا بد من جملة تامة بحسب الحقيقة، فيخرج الاستثناء عن كونه مفهوما إفراديا بحسب الحقيقة. يكون مربوطا بالنسب التامة، يعني من الحروف التي تكون ارتباطها وعلاقتها وطرف إضافتها النسب التامة دائما لا النسب الناقصة، وهذا حينئذ يكون الحق مع المرزى في المفردات الناقصة أنه لا يمكن تصوير معنى إفرادي ناقص إلا بنحو الانتزاع أو التقييد والتوصيف والتحصيص، أما بنحو آخر يعقل لكن ليس مفهوما إفراديا ذلك، لكن من شؤون الجملة التامة والمدلول التام لا من شؤون الجملة الناقصة. وعلى كل حال هذه محاولة مع إبطالها، ولو الإبطال الأول المتقدم، وأنه حسب الفهم العرفي والمعنى اللغوي لا إشكال في أن كلمة الأول والثاني والنصف والعيد هذه الألفاء مفاهيمها ومداليلها معاني إفرادية وليست تركيبية، معنى إفرادي منتزع من منشأ انتزاع قد يكون هذا الذي ذكر من التركيب، أن يهل الهلال في هذه الليلة وأن لا يهل قبله، إلا أن نفس هذا المعنى التركيبي ليس هو معنى الأول، الأول شيء ينتزع من هذا، وإثبات المنتزع بمنشأ الانتزاع يكون من الأصل المثبت، فهذه المحاولة لا تجدي. المحاولة الثانية تقول أنه صحيح هذه المفاهيم بحسب طبيعتها هي مفاهيم إفرادية، أول نصف عيد من المفاهيم التي تكون لا تكون تركيبية بل تكون موضوعة، تكون ذات معنى واحد وحداني منتزع من ذلك المعنى التركيبي، وإثبات المعنى المنتزع الوحداني بإثبات المعنى التركيبي بالأصل والوجدان من الأصل المثبت. لكن نقول أن العرف في أدباب الخطابات التي ترتب الأحكام الشرعية، في الخطابات الشرعية التي ترتب آثار وأحكام على هذا العنوان، من قبيل ما ورد من حرمة صوم يوم العيد، ما ورد من أحكام اليوم الأول واليوم ويوم النصف من الشهر الفلاني، أدلة الأحكام الشرعية التي رتبت هذه الأحكام، يقال أننا نستظهر منها ولو بقرينة عامة تذكر في تمام موارد الموضوعات المقيدة، فإن الموضوعات المقيدة في ألسنة الأدلة توجد قرينة عامة على حملها على التركيب وعلى إلغاء خصوصية الاتصاف والتقييد فيها، توجد قرينة عامة من هذا القبيل أن الشارع وإن كان اللفظ يقتضي التقييد إلا أن هذه التقييد والتقيد والاتصاف من ضرورات عالم الاستعمال، العرف يقول هذه الخصوصية من ضرورات عالم الاستعمال والتعبير، أما ما هو الواقع فهو منشأ الانتزاع وهو موضوع الحكم، موضوع الحكم الذي يناسب أن يكون موضوعا للحكم إنما هو الواقع، ومن هنا نحن نثبت دائما أجزاء الموضوعات المركبة، مثلا الدليل يقول الصلاة عن طهورين مع طهورين، المعية لا تثبت باستصحاب الطهور في الصلاة لأنه يثبت ذات الطهور، أما الصلاة كان عن طهورين أو كان مع طهورين هذا لازم عقلي، هناك ماذا نقول؟ نقول هذا مع عن أمثال هذه الأمور الواردة في لسان تلك الأدلة تلغى عرفا في مقام استف في مقام استف في زمان واحد، لا في زمان واحد لا بد من، لكن المعية بينهما والتقيد بينهما المفاد لكلمة عن طهورين أو لأن يستفاد من المعي، هذه الخصوصيات خصوصيات مربوطة بعالم التعبير والاستعمال مأخوذة في اللفظ، لكن العرف يلغي دخالتها فيما هو موضوع الحكم ثبوتا بحسب فهمه وذوقه وسليقته العرفية ومناسبات الحكم والموضوع، يقول الشارع يريد أن يكون في حال الصلاة يوجد طهوره، صلى ويكون له طهور في هذا الحال، الأول صلى بالوجدان له طهور بالاستصحاب تحقق، أما تقيد هذا بهذا أن يكون الصلاة عن طهورين أو معية الصلاة مع الطهور، هذه الخصوصيات التي هي عناوين بسيطة أخرى تقييدية مترتبة عقلا على التركيب على الجزئين العرف يلغي دخالتها وإن كان اللفظ دالا عليها بحسب مناسبات أداء استعمال الحروف أو النسب الناقصة التقييدية في لسان الأدلة. لا محالة لابد أن يستعمل نسبة ناقصة حينما يريد أن يأمر بالصلاة مع طهور، يقول مع طهور أو عن طهور، إلا أن العرف يميز بين ما هو من شؤون الاستعمال وما هو مناسب مع موضوع الحكم ثبوتا، فيقول هذا من شؤون الاستعمال، أما موضوع الحكم عبارة عن مجموع الأمرين أن يكون هذا ويكون ذاك، فإذا ثبت هذا بالوجدان وثبت ذاك بالتعبد كفى حينئذ في إحراز ما هو موضوع الحكم. والميزان في جريان الاستصحاب أن نحرز ما هو موضوع الحكم ثبوتا، فإذا العرف شخص موضوع الحكم ولو بإعمال ذوقه ومناسبات الحكم والموضوع العرفي على أن هذه الخصوصيات التقييدية والانتزاعية هي من شؤون مرحلة الاستعمال والدلالة التصديق الاستعمالية لا من شؤون المدلول الجدي حينئذ بهذا الظهور العرفي أو الفهم العرفي نثبت أن الموضوع مأخوذ من نحو التركيب. هنا أيضا نعمل نفس العناية، يقال أن في باب أول الشهر نصف الشهر العيد وأمثال ذلك من العناوين المربوطة بأيام الشهور أيام كل شهرين أيضا نقول العرف يلغي خصوصية الانتزاع وخصوصية التقييد، وإنما يرى أن ما هو المناسب أن يكون موضوعا للحكم حينئذ عبارة عن مجموع هذين الجزئين، أن يهل الهلال في هذه الليلة وأن لا يكون قد هل قبله يهل أيضا كذلك بلي. أن يكون هلالون في تلك الليلة وأن لا يهل قبله 14 يوما سهل هذا، فيكون هكذا. إذن فيكون الميزان في ما هو موضوع الحكم إنما هو التركيب بإعمال تلك القرينة العامة النوعية التي على أساسها نحمل تمام الموضوعات المقيدة على التركيب، وإلا لو أردنا أن نجمد على حق الألفاظ حينئذ يبطل الاستصحاب في أكثر الموارد، بل في مورده في مورد صحيحة زرارة فإن استصحاب الوضوء من أجل ماذا يراد؟ من أجل الصلاة، ولا يثبت تقييد الصلاة بالوضوء يكون أصلا مثبتا، أي فائدة فيه؟ إذن فبتلك النكتة العامة هنا أيضا نعمل نفس تلك النكتة ونقول أنه المعنى الانتزاعي ليس تركيبيا، منتزع عن التركيب عن المعنى المركب، وهو موضوع اللفظ، موضوع له اللفظ، لكن هذا موضوع له اللفظ لا موضوع للحكم، نلغي هذه الخصوصية ونجعل موضوع الحكم عبارة عن المعنى المركب الذي هو منشأ الانتزاع بحسب الحقيقة كما نصنعه في سائر الموارد. فحاصل المحاولة الثانية كأن المحاولة الثانية تريد أن تستعين بذلك الفهم العرفي العام في تمام موارد الموضوعات المقيدة وإرجاعها إلى الموضوعات المركبة بلحاظ موضوع الحكم ثبوتان، تستعين هذه المحاولة بتلك النكتة وتريد أن تطبقها في المقام أيضا. فهنا أيضا نعمل نفس العمل ونقول أن موضوع الحكم وأحكامه أول الشهر ونصف الشهر وآخر كذا مترتبة على العنوان على منشأ الانتزاع الذي هو تركيبي، فيكون الموضوع مركبا، فإذا كان مركبا جزءه بالوجدان جزءه بالأصل يتم حينئذ تنقيح الموضوع، فيترتب عليه حرمة الصوم مثلا، يترتب عليه سائر الأمور. هذه محاولة ثانية. هذه المحاولة أيضا غير تامة، فإن هذه المحاولة يطابق الوجدان العرفي أو يطابق الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع في العناوين التقييدية، يعني فيما إذا كان من قبيل صلاة عن طهور مع طهور، إذا كانت النسبة والتقيد والاتصاف مستفادا من مثل التوصيفات والتقييدات، لا ما إذا كان هناك لفظ واحد كعنوان العيد أو عنوان أول أو عنوان النصف وضع لمفهوم من هذا القبيل، هنا حينئذ العرف لا يلغي هذه الخصوصية، هنا يقول مفهوم العيد أساسا مفهوم يختلف، مفهوم العيد وحقيقته يختلف عن منشأ الانتزاع، هذا مفهوم آخر غير المفهوم التركيبي، ذاك يقبله العرف في المورد الذي يكون تلك الخصوصية التقييدية لابد منها من أجل أنه لا يمكن من دونها في مقام الاستعمال إلقاء صورة في الذهن المقابل، كما في موارد التركيب التقييد بالنسب الناقصة من قبيل الوصف ومن قبيل القيد. هناك يقول نعم هذا التقييد الذي ينشأ من ذكر الوصف هذا لابد منه في مقام الاستعمال، لابد منه، ماذا يصنع حينئذ؟ لابد أن يأتي به في مقام الاستعمال مثلا. أما هنا ليس الأمر هكذا، هنا اللفظ وضع أساسا لمعنى وحداني، خصوصا مثل لفظ العيد، هذه الألفاظ موضوعة لمعاني مباينة مع منشأ الانتزاع حتى بحسب النظر العرفي، وإن كان منتزعا من تلك منشأ الانتزاع لكنه معنى آخر يعتبر له استقلالية وله إصالة، وليس هذا من شؤون الاستعمال، لأن يقال هذا من شؤون الاستعمال اضطر المتكلم أن يأتي بنسبة ناقصة تقييدية فأخذ التقييد أخذ الاتصاف، ولكن ليس هذا دخيلا في مدلول الجدي. فالحاصل تلك العناية التي يعملها العرف والتي على أساسها يلغي دخالة التقييدات إنما تختص بموارد التقييدات في الكلام الناشئة من التقييد والتوصيف ونحو ذلك، لا من أخذ لفظ له معنى وحداني واحد. هناك كيف يلغي العرف هذا المعنى الوحداني؟ على أي أساس يلغي دخالة وإصالة هذا المعنى الوحداني في موضوع الحب الذي هو معنى اللفظ الواحد كالعيد وأول وآخر ونصف؟ إذن ففي مثل المقام تلك العناية لا يمكن تطبيقها، فلو كنا نحن وأدلة الحكم، هذه الأدلة تدل على أن العنوان إنما هو موضوع الحكم عنوان أول الشهر عنوان العيد، وهذا لا يثبت باستصحاب عدم خروج الهلال أو عدم وجود الهلال في الليلة السابقة إلا بنحو الأصل المثبت. فتلك فالمحاولة الثانية أيضا غير تابعة. نعم يبقى أن شخصا يدعي أن الروايات صم للرؤية وفطر للرؤية مثلا بالخصوص في باب الصوم دلت على أن ما هو موضوع الحكم إنما هو الموضوع مأخوذ بنحو بحيث يثبت بهذا الاستصحاب. إذا كانت هذه الروايات فيها إشارة إلى الاستصحاب صم للرؤية وافطر للرؤية، لو فرض دلالتها على الاستصحاب وقد تقدم البحث عنها أن هل تدل على الاستصحاب أو لا تدل على الاستصحاب، لو كانت تدل على الاستصحاب وأن عدم الصوم إلا للرؤية في أول شهر رمضان من باب استصحاب بقاء شعبان وعدم دخول رمضان، وكذلك افطر للرؤية في ذاك الطرف، إذا استظهرنا أن هذه الروايات ناظرة إلى الاستصحاب حيث أن هذه الرواية واردة في هذا المورد، لا محالة نستكشف أنه في هذا المورد إما الأصل المثبت حجة عند الإمام أو في خصوص هذا المورد في باب الشهور والأهلة، أو أنه هنا موضوع الحكم عند الإمام ليس هذا العنوان الذي يدل عليه لفظ أول ولفظ مثلا عيد، وإنما موضوع الحكم عبارة عن التركيب أن يهل هلال مثلا في هذه الليلة وأن لا يهل قبله مثلا. إذا كان هكذا فهذا من باب الأخذ بالرواية، وأنه لا يمكن الاجتهاد في قبال الناس حينئذ، لا محالة تؤخذ بالرواية على هذا التقدير وفي موردها طبعا فقط في هذا المورد في مورد بالمقدار الذي يثبت وهو الصوم والإفطار هم لا أكثر من ذلك، حتى سائر الأحكام لا يمكن ترتيبها لأن هذه الرواية واردة في شهر رمضان صم للرؤية وافطر للرؤية، فيؤخذ به بحمل هذه الروايات على أحد هذين المعنيين على أحد هذين الاحتمالين والتخريجين، إما أن يكون الأصل المثبت حجة، لأننا قلنا أن حجية الأصل المثبت ليس مستحيلا، قد يكون حجة الدليل قاصر عن شمول اللوازم، فإذا دل دليل على ترتيب الأثر المرتب على اللازم معناه أن الأصل المثبت هناك يكون حجة بس في مورده لا محالة في خصوص المقدار الذي دل عليه، أو أنه نستكشف من أن موضوع إذا كنا نريد أن نبعد مثلا الأصل المثبت عن الحجية حتى هنا نقول أنه لعل الموضوع مركب هنا، وإن كان بحسب ظاهر الأدلة الموضوع عنوان الأول والعيد مقيد أو وحداني، إلا أن الدليل دل على أن ما هو الموضوع إنما هو عنوان التركيبي الذي يثبت الاستصحاب. فمنشأ هذا العنوان هو الذي يحرم فيه الصوم، لا نفس عنوان الأول، أول شوال أو عيد شوال وهكذا. فيثبت بهذه الروايات شيئا من هذا القبيل. هذا بحث فقهي حينئذ مربوط بما نستفيده من هذه الروايات، ولا يبعد أن يستفاد من الروايات بناء على ما تقدم الاستصحاب. فإذا استفيد أن الروايات ناظرة إلى الاستصحاب بناء على ما تقدم في الأبحاث السابقة، حينئذ يمكن استفادة استثناء في خصوص المقام للأصل المثبت أو إلغاء لخصوصية العنوان الوحداني الإفرادي في الأول والعيد ونحو ذلك أيضا في خصوص مسألة الصوم. وبهذا ينتهي الفرع الأول. الأول ليس، الأول ليس أثرا شرعيا، الأول من مفاهيم الأصل. المقصود الأثر الشرعي، الأثر الشرعي يعني الأحكام المجعولات الشرعية، وعنوان الأول والآخر والنصف والعيد ليس من المجعولات الشرعية، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، أمر من قبيل الأول مفهوم تكويني، بعد أول هذا أول ذاك ثاني، كذلك الشهر أيضا مفهوم تكويني ليس من المجعولات الشرعية. الفرع الثاني من فروع، من قلنا هناك فرعان لا بد من التعرض إليهما لفكرة الأصل المثبت الذي مثلا قيل بجريان الاستصحاب فيه عند المشهور. هذا الفرع الأول كان في موضوع أول الشهر وآخر الشهر. الفرع الثاني في موضوع النجاسة، في موضوع الملاقي مع النجس إذا شك في بقاء الرطوبة فيه، حيث يشترط مثلا في جريان في ثبوت التنجيس للملاقي أن تكون الرطوبة سارية مسرية من أحد المتلاقيين إلى الآخر، حينئذ قيل بأنه لو كان شيء ملاقيا مع نجس، نعلم نجاسة الملاقاة ونعلم الملاقات، لكن نشك أن الرطوبة فيها هل بتلك الدرجة فيها رطوبة أصلا أو ليس فيها رطوبة، أو بتلك الدرجة التي سرت تسري تتحقق النجاسة للملاقي أو لا، إلا لو كان لو كان يابسين فكل يابس زكي لا تكون هناك نجاسة وسراية للنجاسة، ونريد أن نستصحب بقاء رطوبة. كان سابقا رطبا، هذا الملاقى النجس مثلا كان رطبا، نستصحب الرطوبة فيثبت نجاسة الملاقي، أو نستصحب قد يفترض العكس، يعلم بالرطوبة لكن يشك في النجاسة وعدم النجاسة فيستصحب بقاء النجاسة في هذا الرطب، وهكذا قد يكون الشك بذلك النحو قد يكون جاهل. هل يكون هذا الاستصحاب جاريا أو يكون فيه إشكال الأصل المثبت لأن بقاء الرطوبة في هذا الماء في أحد المتلاقيين لازمه العقلي سراية الرطوبة أو سراية النجاسة من هذا الملاقى الرطب إلى ملاقيه أو من الملاقى إلى ملاقيه الرطب، وهذا لازم عقلي وإن كان خفيا عند العرف، على كل حال لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. هذا الفرع الثاني والتطبيق الثاني لفكرة الأصل المثبت الخفي الذي عند العرف مثلا وصفته تكون خفية ملازمته العقلية خفية، فيرتبون الآثار مثلا الفقهاء أو رتب الفقهاء، فإن الفقهاء في الفقه تمسكوا بهذا الاستصحاب، بعضهم تمسك بهذا الاستصحاب في مسألة الشك في الرطوبة، أجروا استصحاب بقاء الرطوبة وحكموا بوجوب الاجتناب بحكم هذا الاستصحاب عن الملاقي، إذن يقال أن هذا من الأصل المثبت، هذا هو التطبيق.